الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى أن الدعوة بدأت دعوة سرية بأمر من الله عز وجل، وهذه استمرت لمدة 3 سنوات. وقلنا أنه لا يجوز لأحد في مصرنا أن يسلك مسلك الدعوة السرية دون أن يعلم به أحد خفية، فقلنا أن هذا مخالف، لأن دين الله عز وجل ليس فيه شيء يخبأ، ولكن لابد أن تراعي الناس عند ذكر الكلام، فلكل مقام مقال، وكما قال بعض الصحابة: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقول بعضهم أيضا بعض الصحابة: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا هو أقصى ما يمكن أن يقال، نراعي الواقع الذي نتكلم فيه. أما أننا نجتمع خفية دون أن يرانا أحد مجموعة من 10 20 30 ونجتمع ونتضارس فيما بيننا بعض علوم الشريعة، هذا مخالف. يقول: وكان التشريع في بداية الأمر مقصورا على النطق بالشهادتين وقراءة القرآن والصلاة 2 ركعات في أول النهار و2 ركعات في آخره. قال ابن حجر: فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه. طيب، هنا أمر ينبغي التوضيح، وهو خاص بالمعتقد وخاص بالإيمان. كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا على الإجمالي. طيب، في بداية التشريع في أول شيء لما نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ، ورجع إلى خديجة رضي الله عنها كما ذكرنا، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام وإلى الإيمان، كانت الدعوة والإيمان في هذه الحالة إيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. فلما قالها الناس بقلوبهم اللي هو الإقرار وبألسنتهم، لزم من ذلك التصديق بما قالوا. كويس؟ طيب، ركزوا معايا في الوقت ده هو بس. كان هناك عمل جوارح ولا لا يوجد؟ مفيش. فين عمل الجوارح بقى؟ طيب، الناس في هذه الحالة يخاطبون بيا أيها الذين آمنوا أم لا يخاطبوا؟ يخاطبوا. طيب، من مات منهم في هذا الوقت مؤمن كامل الإيمان، لأنه أتى بالإيمان الذي أوجبه عليه الشرع. بعد ذلك جاءت التشريعات والأحكام والمعتقدات منجمة، يعني كل فترة من الزمن ينزل شيء معين، وعليه أمر بأن يؤمنوا بالشيء الجديد، وهو المعني بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كويس؟ آمنوا بما نزل عليكم. يبقى خاطبهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان. سؤال: هل ما خاطبهم به هو ما أمرهم به أم غير؟ أحسنتم. يبقى ما خاطبهم به: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي آمنوا بأمور جديدة نزلت. وهذا الذي أشار إليه محمد بن عبد الملك المصيصي في حديثه الطويل مع سفيان بن عيينة. قال محمد بن عبد الملك المصيصي، والحديث طويل صفحتين، هختصر بس على أول جزء فيه. قال: كنا عند سفيان بن عيينة تقريبا سنة 74 و100 أو 50 و100، فقلنا له: ما تقول في أقوام يقولون الإيمان قول والعمل ليس من الإيمان؟ فقال له سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل شرائع الإسلام وحدوده. يبقى كان في مرحلة من المراحل قولوا لا إله إلا الله قولا باللسان، إقرارا بالقلب، وتصديقا يكفي. كان القول قولهم قبل أن تنزل شرائع الإسلام وحدوده. ثم قال: أي سفيان، لقد أرسل الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، أول شيء. فقالوها، فلما قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم أمرهم بالصلاة فصلوا، فوالله لو لم يصلوا ما نفعهم الإقرار الأول. واضح يا أخوانا؟ في حديث طويل: ثم بالزكاة، ثم بالهجرة، ثم بالجهاد، ثم بالحج، إلى غير ذلك. ثم قال: هذه السنة أبلغها من وراءك. في بداية الأول تشريع قولوا لا إله إلا الله، يكمل بها الإيمان وقول القلب، وهنا قول اللسان، والتصديق الذي من لوازم الإقرار بالقلب. بعد ذلك نزلت شرائع الإسلام، شريعة تلو شريعة، خبر تلو خبر، حد تلو حد، فكان الصحابة يؤمنون به. أما من ظن أن الأمر يقف عند قول القلب فقط وقول اللسان دون عمل القلب، فلا شك أن هذا ضلال، هذا ضلال. لأن الإقرار الذي ينفع صاحبه هو أن يكون معه تصديق يؤدي إلى عمل الجوارح. لذلك الإمام المروزي عليه رحمة الله فرق بين من زعم أن الإيمان الإقرار فقط، فقال: مثل هؤلاء القوم كمثل رجل قيل له: لفلان عليك حق، كويس، دين. قال: نعم. قال: أتقر بذلك؟ قال: أقر. تعطيه؟ قال: سأعطيه. متى؟ لما ربنا يفرج. وآخر قيل له: أفلان لفلان عليك حق؟ قال: ما له علي شيء. فجحد، فاستوى فيما من لوازمه الإقرار. يعني الرجل اللي أقر استوى مع مين؟ مع الجاحد. النتيجة إيه؟ واحدة، ما فعل شيء. هكذا من زعم أنه لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا بجوارحه شأنه شأن من جحد لا إله إلا الله، ولا فرق بين الأمرين. يقول: ومع هذه السرية التامة، إلا أن خبر الدعوة وصل إلى قريش إجمالا، غير إن أنها لم تكترث له، وأثمرت هذه الفترة من الدعوة السرية على إسلام 42 رجلا وامرأة. أكثر من استجاب للدعوة من الضعفاء والموالي، وهم أقرب الناس إجابة لدعوة الرسل، لأنهم لا يصعب عليهم أن يكونوا تبعا لغيرهم. وأما الكبراء وأهل الجاه والسلطان فيمنعهم الكبر وحب الجاه والرفعة من الانقياد غالبا. لذلك ليجعل الداعية جهده مع الضعفاء سيأتي من ورائهم الخير. وربنا عز وجل يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله عز وجل يبارك في القليل فيأتي من ورائه الخير الكثير. أما أن ينشغل الإنسان ويجعل كل جهده في دعوة أهل الجاه وأهل السلطة ويفرغ لهم الوقت تلو الوقت، وإذا وجد الضعفاء مقبلين عليه لينهلوا من علمه برغبة وبهمة عالية أعرض عنهم، هذا مخالف، هذا مخالف، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، احذر احذر. ولا يظنن ظان أن الوجهاء وعلية القوم إذا أسلموا أسلم الأتباع، هم أيضا هم لن يسلموا ولن يستقيموا إلا ما رحم ربك، فلا تنشغل وضع نصب عينيك، قوله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقوله تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لذلك بعض الناس يركز ويبدأ بقى يقولك لا والله أنا عندي درس خاص لبعض الوجهاء والقبراء، تشرح لهم ماذا؟ أشرح لهم شيء كم؟ أربعة، ولكن واحد عضو منتدب والتاني عضو منتدب والثالث منتدب والرابع منتدب، وأشرح لهم. طيب وبعدين تبدأ أنت عندك مثلا 600-700 واحد من الفقراء والمساكين يتمنون معلومة منك، قل علينا بعلية القوم خطأ محط وليس فيه فقه للدعوة، بل ينبغي أن نراعي هذا وتكون دروسنا وتكون دروسنا على العامة وعلى الملأ. أما من منعه حياؤه لعلو جاهه وعلو منزلته عن الحضور فهذا وشأنه، هذا وشأنه. طيب، روى الإمام مسلم قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. كلمة ما أنت ولم يقل من أنت، السؤال هنا عن الوصف وليس عن الشخص بعينه. ما أنت يعني ما وصفك؟ انتبه. قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، ده في بداية الدعوة. طيب هل يجوز في شرع الله أن يكتفى بهذا؟ ها؟ لا يجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال أن يكتفى بهذا. طيب قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، فقلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن أرجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فأتاه عمرو بن عبسة في قصة الصلاة ومتى أصلي في حديث طويل. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر دعوته ولا يعلنها ولا يجهر بها. بعد ذلك فترة الوحي كانت أياما قليلة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في هذه الفترة كئيبا حزينا تعتريه الدهشة، وكان انقطاع الوحي أياما قليلة ليذهب ما كان وجده من الروع وليحصل له التشوق إلى العود. طبعا المسألة دي مهمة، لأن يوجد في بعض الكتب أن فترة الوحي بالتاء مكثت سنوات، وهذا لا يصح ولا يثبت، بل هي أياما قليلة فطر فيها الوحي أي انقطع ليذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم الروع الذي حصل له ويزداد شوقا إلى الوحي من جديد. أما ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم هم أن ينتحر وذهب مرارا كي يترد من شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فهذا وإن كان رواه البخاري فهو من بلاغات الزهري، وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فالروايات من بلاغات الزهري فقط، فهي لا تصح ولا تثبت. لذلك المسألة دي مهمة. بعض الناس ممن لا يتقنون الأخذ عن أهل العلم بل تلقوا العلم من الصحف، يقول وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينتحر ويتردى من فوق جبل، دون النظر إلى قصة إلى حقيقة القصة وإلى ما فيه. في البخاري نعم ولكن انظر إليه، الزهري قال وبلغنا، من الذي أبلغك؟ لا يدري. كذلك كما في قصة رؤية العباس بن عبد المطلب لأبي لهب اللي هو عبد العزة بن عبد المطلب أنه رآه في جهنم، قال كيف حاله؟ قال شر حال، غير أنه يسمح لي بمثل رأس الإبرة من الماء من أصبعي كل يوم اثنين. قال ولما؟ قال لأنني أعتقت ثويبة لما أبلغتني مولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا من كلام العباس، والعباس رأى الرؤية، والرؤية لا تثبت ده حكم شرعي إلا إذا صدرت من صحابي وعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها. والعباس في هذه الحالة كان كفرا، وعلى فرض ثبوتها وصحتها ففرح أبي لهب كان فرح طبعي جبلي فطري وليس شرعي، وإلا لو كان صادقا في فرحه لما لم يؤمن به ويتبعه بعد أن أرسل الله عز وجل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وديت من الأمور المهمة التي ينبغي أن نرعيها وندقق النظر فيها، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينتحر ويترد من فوق رأس الجبل. استمرت هذه الدعوة 3 سنوات، التفاصيل التي جاءت عنها قليلة جدا، والذين أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة 42 رجلا وامرأة. بعد ذلك بعد 3 سنوات جاء الوحي التكليفي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بدعوته على الملأ، يبقى مرحلة السرية انتهت. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، الشعراء الآية 14 بعد 200، ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه. فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا إليه. وفي رواية فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هم، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. هنا الفقه العالي والذكاء الذي ليس له نظير، وهو النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة عليهم ابتداء. كيف؟ قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغار عليكم أكنتم مصدقي؟ كان الرد عن بقرة أبيهم ما جربنا عليك كذبا. اتفقنا؟ بدأ يتكلم صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول دائما وأبدا عندما تتناقش مع إنسان في قضية من القضايا اجعل سندك عال في النقل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت مثلا بتقول هذا حرام وهذا حرام، فقال لك ما الدليل؟ خذ عليه الميثاق أولا. لو أتيتك بدليل صحيح صريح أتأخذ به أم لا؟ فإن قال أأخذ به اتيه بالدليل، فإن قال أعطني الدليل أولا ثم أفكر هذا مبتدع صاحب هوى، إياك أن تكثر أو تستمر معه في النقاش. ألا شرع الله عز وجل لا يعرض على الناس حتى ينظروا فيه ويقبلوه أم لا، شرع الله يقبله القوم ومن لم يقبله فلا يؤثر في شرع الله ولا يلومن إلا نفسه. انتبهوا يا أخوان. أيضا حاول جاهدا خاصة في الوقت الحاضر تأتي بفتاوى بعض أهل العلم الذي لا يعلم عنهم شيء عامة الناس، سيستهجنون هذه الفتاوى لأن الهوى أصبح هو الغالب. ولكن قل له لو آتيتك بدليل شرعي من الكتاب والسنة على بطلان هذا الفعل وعلى أنه بدعة وأنه محرم ولا يجوز ما كنت صانع. يعني أنكر عليك رجل تقصيرك لثيابك، أنكر عليك رجل عدم مصافحتك للنساء، أنكر عليك رجل عدم صلاتك في المساجد المقبورة، أنكر عليك رجل عدم صلاتك خلف الإمام فلان لأنه يرفع يديه بالدعاء في صلاة الفجر، أنكر عليك هذا ثم سألك عن الدليل، قل له مسألة الدليل مسألة إن شاء الله ميسورة، ولكن ما قولك إن أعطيتك الدليل وأسمعتك إياه؟ هو ده يا أخوانا المطلوب، هذا الذكاء، هذا هو الفقه. قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يبقى هذا خبر يساوي خبر خيل بسفح هذا الجبل، هذا خبر وهذا خبر. أصل طالما المبدأ ستصدق فإن فرقت بين خبر وخبر فأنت صاحب هوى، لأن المبدأ أنك اعتقدت الصدق. ألا فلما صدقتهم؟ انتبهوا معايا، في أن للكون إله ولم تصدقه في عذاب القبر. ما هذا خبر وهذا خبر. لما صدقتهم بأن هناك جنة ونار وأن هناك صراط وميزان، ولما لم تصدقه في المسيح الدجال؟ ما هذا خبر وهذا خبر. يبقى تناقض، تناقض، بل خدش في الديانة واتباع للهوى وخروج عن الصراط المستقيم. فإذا الأصل تصديق الأخبار، خلاص طالما الخبر جاء، بس إذا خبر أحاد وده خبر متواتر، لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين النوعين باعتبار وجوب العمل بهما، أعمل سواء كان متواترا سواء كان أحادا لا فرق بينهما. طيب، فقام أبو لهب وقال تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه الصورة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الصورة. قال الحافظ قوله أرأيتكم لو أخبرتكم إلى آخره، أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقهم إذا أخبر عن الأمر الغائب. ووقع في حديث علي ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. نعم، نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يزل هذا الصوت مرتد دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فقام صلى الله عليه وآله وسلم بذلك خير قيام. وانفجرت مكة بمشاعر الغضب ومادت بالغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل قريش وتسفيه عبادتهم. ولما كانت هذه المرحلة هي بعينها أو قريبا منها ما تعيشه الدعوة في هذه الآونة في جل الأرض اللي هي الدعوة إلى العودة الصادقة إلى أخذ الإسلام من نبعيه الصافيين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وعدم التعصب لشخص وأن يجعل شخصا وأن يجعل شخص له العصمة الكاملة والاتباع التام، هذا إخواني ما يدعو إليه أهل السنة والجماعة، وهذا ما يلقى استنكارا واستهدانا من أغلبية القوم، وبالذات دعوة المجدد شيخ الإسلام في زمانه بلا نزاع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه الدعوة المباركة التي وضع الله عز وجل لها القبول على الأرض إن شاء الله لإخلاص الإمام رحمة الله عليه، تقابل هذه الدعوة بالاستهجان والاستنكار مع أنها دعوة صريحة وصحيحة لأخذ الدين من نبعيه الصافيين. لذلك أطلق العلماء على الإمام محمد بن عبد شيخ الإسلام تشبيها بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لما؟ لأن كلا الدعوة جاءت في وقت غربة الإسلام وجاءت في بعد الناس عن الشريعة، يكاد أن يكون لا يبقى من الإسلام إلا النذر اليسير. ففي عهد شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع الهجري كان الناس على مذاهب، وكل مذهب يتقيد به ولا يخرج لغيره، وهذا واقع. فبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يدعو الناس إلى الأخذ بأدلة الكتاب والسنة، وبدأ يدلل ويبرهن على أن الأخذ بأدلة الكتاب والسنة هي دعوة كل الأئمة وكل الصحابة والتابعين والأئمة المعروفين أئمة الفقه والمذاهب، هذه دعوتهم، لا ينحزون لأحد ولا يقبلون قولا بغير دليل. فقامت قائمة القوم عليه حتى وشوا به إلى السلطان فسجنه، ومات مسجونا رحمة الله عليه في سجن القلعة، حتى أنه عذب وأوذي إذاء شديدا في مسألة فقهية الأمر فيها واسع، وهي أن الطلاق ثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد لا يعتبر ثلاث طلقات بل طلقة واحدة. فقامت قائمة متعصبة المذاهب ووشوا بشيخ الإسلام عند السلطان ففعل به وفعل نفس اللي يحصل له، تدعو الناس إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يستهجن الناس كلامك، بل ممكن أن ترمى بأقبح الأمور بأقبح الأمور، وبالذات ما يتعلق بتوحيد المولى عز وجل من البعد عن الشركيات والبعد عن البدع والدعوة إلى توحيد المولى عز وجل والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. تجد فعلا كثيرا من الناس يستهجنون كلامك. طيب العمل، ما هو لابد من سلوك سبيل أهل الرشاد أن نشخص الواقع الذي نعيش فيه كما ينبغي، ده أهم شيء. ومن أجل هذا سيأتينا بإذن الله العمل للدين بالعبادات المختلفة. أصل العبادة وفرائض العبادة لا ينزل عنه أحد، ولكن الزيادة في العبادة والاهتمام ببعض العبادة على بعض يختلف باختلاف واقع الإسلام. انتبهوا. حاضر. العمل لدين الله لنشره وذيوعه وتحكيم شرعه تحقيق العبودية من الخلق لله عز وجل. فرائد العبادات والواجبات لا ينفك عنها أحد. طيب أنا أريد أن أعمل لدين الله، قال لك العمل لدين الله بالمستحبات من العبادات يختلف من واقع لواقع ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان. مثال ذلك من السيرة، بعد الجهر بالدعوة اشتد إيذاء المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، وسيأتينا بالتفصيل. وكانت كلمة الفقهاء في هذه المرحلة مرحلة الاستضعاف، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم نؤمر بالقتال. فكانت المرحلة هذه مرحلة إعداد وتربية، وسيأتينا بالتفصيل، تربية عقدية، تربية إيمانية، تربية بدنية. لما؟ حتى إذا جاء الوقت المأذون به شرعا نجد أقواما على تمام الاستعداد للجهاد في سبيل الله. طيب مرحلة أخرى، زاد تكالب الأعداء على الأمة، ولكن تكالبوا على الأمة بإثارة الشبهات والإغراق في الشهوات والغزو الفكري. يبقى هنا مسألة الإقبال على الله بالمستحبات من الصلاة والصيام وترك طلب العلم والرد على ما آثاره القوم من شبهات مسلك غير مرضي، ما ينفعش. يبقى في الحالة دي أجلس أقبل على العبادة والصوم وأسرد الصوم سردا، وعندي في بلدي مبتدعة ما استطعت أن أرد عليهم، واكتفيت بالدعاء، ده إن كنت تدعو، هذا مسلك مخالف. أين اتخاذ الأسباب؟ أين الرد على المخالف؟ أين تفنيد الشبهات؟ أين بياني زيغ الزائغين وضلال الضالين وبدع المبتدعين؟ أين يكون هذا؟ يبقى كل مرحلة من المراحل لها عمل معين لابد أن نفطن وننتبه إليه. وإذا أشكل عليك الأمر فاستشر أهل العلم الكبار أصحاب الخبرة والحشمة والدربة حتى يوجهونك إلى ما ينبغي عليك أن تفعله. إخوانا، المرحلة الراهنة التي نعيش فيها، وأيضا مسألة يعني الفصل بين المراحل صعب، لا يكون إلا في الأذهان، لأن المراحل متداخلة. يعني أعداؤنا لما بدأوا يغزون الأمة فكريا، في نفس الوقت أشاعوا الأمية الدينية ونشروها، في نفس الوقت أغرقوا الأمة في الشبهات في الشهوات، وأثاروا فيما بينهم الشبهات. يبقى الكل متكاتب بعضه مع بعض. يبقى أنا في وقت من الأوقات لابد أن أراعي ما الذي يجب علي أن أفعله. وخبرك التهور والتصرع والمخالفات الشرعية لا يأتي من ورائها أي خير، كيف يكون وراءها خير وهي مخالفة لشرع الله؟ طيب ولما كانت هذه المرحلة هي بعينها أو قريبا منها ما تعيشه الدعوة في هذه الأونة، قبلك الدعوة هنا المعنية بقى إيه؟ الدعوة إلى معرفة وتعليم شريعة الإسلام من نبعيه الصافيين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لفهم الإسلام من خلال نبعيه الصافيين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. عاوز أفهمه صح كما فهمه المتقدمون من الصحابة والتابعين وتابعيهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ومن سلك مسلكهم إلى قيام الساعة. لأن أصبح الآن دلوقتي يسير كثير من الناس وراء كل ناعق بعد أن أطفو عليه هالة من الوصف التي لا تليق بشيخ التي لا تليق إلا بشيخ الإسلام تيمية أو بغيره من الأئمة. طيب كيف السبيل إلى عز الإسلام والمسلمين؟ حدث تباين بين وجهات النظر بين العاملين في حقل الدعوة، والكلام ده ذكرته من الواقع المصري في مصرنا. الكل بيرفع شعار عاوزين نرجع الخلافة الإسلامية ونطبق شرع الله ونقيم الحدود على المخالف. قال لا، هذه دعاوى، وهل ينتطح فيها عنزة أو يختلف فيها اثنان؟ لا والله، ولكن لما رفعت الشعار ودعوت إليه، ما الذي سلكته لتحقيقه؟ أو ما هي الوسائل التي سلكتها لتصل إلى هدفك؟ لأن الهدف ما فيش في خلاف، هدف إن أنا أعز الإسلام والمسلمين وارفع راية الشريعة ورجع الخلاف، أمير المؤمنين راح، أمير المؤمنين حفظه الله جه، وتطبيق الحدود ويأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وينام الأمير تحت شجرة، هذا ما نتكلمش فيه من الأصل. يعني أنت تعيد لي تاني لا أريد أن أسمعه، لأن هذا متفق عليه بين كل من ينتسبون إلى أمة الدعوة، حتى الجهم بن صفوان عاوز الكلام ده. ولكن الوسائل التي سلكتها لتحقق الهدف المنشود ما هي؟ وهل هي وسائل مشروعة عليها أدلة أم هي وليدة التجارب العملية مع المخالفة لشرع البرية؟ هو ده يا أخوانا الذي يجب أن نستوعبه ونفطن إليه. شوف يا سيدي، فمنهم من يزعم أنه لابد من الوصول إلى الجاه والسلطان ودخول البرلمان للوصول إلى عز الإسلام والمسلمين. جماعة الإخوان الضالة المنحرفة المبتدعة رفعوا هذا الشعار وسلكوا للوصول إليه بكل وسيلة غير شرعية، لأن العمل نفسه غير شرعي وظنوا ذلك. وانظر أخي الفاضل حتى تعلم أن كل صاحب دعوة إن لم يدلل على دعوته بالبرهان الشرعي فهي أولى بالبطلان، وأحق وصف لها الهذيان. وإن لم يقلع عن دعوته ويرجع إلى رشده سيفضح على رؤوس الأشهاد. وطبعا ما حدث في مصرنا ليس من أحد ببعيد، وصول للبرلمان شوف من ساعة ما السادات سمح بتعدد الأحزاب، الكلام ده كان في السبعينيات 75 تقريبا أو 76 على ما أذكر. وعندها تحالف الإخوان مع حزب الوفد، واخد بالك؟ ودولت يعني من ناحية الظاهر نقيض، ولكن عند التأمل والتدبر شيء واحد، ما فيش فرق أبدا، كلها مصالح. شوف من السبعينيات وهم يسعون إلى ذلك سعيا حثيثا سلكوا كل وسيلة غير مشروعة، تركوا الهدي الظاهري، بل حدثني أحدهم كلام ده في أوائل الثمانينات وقال أنا أتقرب إلى الله بحلق لحيتي هكذا. فهذا ليس بعجيب ولا بغريب، لأن القوم إمامهم وسيدهم في هذا ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. أما أهل السنة والجماعة الوسائل لها أحكام المقاصد، فرق كبير بين الأمرين. طيب، ظلوا يبحثون ويسعون سعيا حثيثا حتى آلت لهم الأمور، والنتيجة أظهر من أن يتكلم فيها، وأوضح من أن توضح، وأبين من أن تبين. ومن أجل هذا نقول دائما واحفظوها قاعدة، واحذر أن تنزلق قدمك. كل من رفع شعار الإسلام لغرض دنيوي سيكشف ستره في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. بحس كل واحد فينا يرجع نفسه، ما لعل بعضنا أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل رفع هذا الشعار بطلب العلم أو بالهدي الظاهري أو بإلقاء دروس العلم لغرض دنيوي. احذر، سيكشف أمرك وستفضع على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة إلا أن تتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. طيب، ومنهم من يزعم أنه لا بد من جمع المال والتحكم في الاقتصاد. ألا كل هذا لماذا؟ تنكم عن الصراط، وحكموا عقولهم في قضايا جاءت بها النصوص، فقالوا خلاص إحنا واحد يمسك مستودع الأنابيب، والتاني يمسك التموين، والتالت يمسك مش عارف إيه يمسك، وبعد ما نمسك خالص مش هنديك الأنبوبة ألا ما تصلي وتصوم وتحجب مراتك. ألا ثم يخرج عليك يضربك ويأخذها منك. ألا ما هذا الذي صنعته؟ وما هذه السذاجة العجيبة التي لا تخرج إلا من صبي أحمق؟ كل هذه يا أخوانا موجود واقع في مصرنا، ورأيناه بأعيننا في منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينات. ومنهم من يرى أن الانقلاب العسكري والهيمنة بالقوة على مقاليد الأمور هي السبيل الأيسر إلى ذلك، هو الخروج على الحكام. ومنهم من يقتصر على الدعوة لإصلاح فساد الناس فقط، قال لك يا عم أنا مليش هدف، أنا أطعن للناس حلال وحرام. قال لك طب هدفك فين؟ قال لك أنا مليش هدف. ده أنت كده أصبحت مصلح اجتماعي. وبالنظر الدقيق لكل ما ذكر نجد أنه ليس هو الطريق إلى تحقيق الهدف المنشود. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. في بقى مسألة افتراضية اسمعكم إياها وركزوا معي. ابتداء المجتمع الذي نعيش فيه لا شك أن فيه كثير من الخلل، وفيه بدع ومعاصي. أما من ناحية الوضع العام فالبلد بلد مسلم، والمجتمع مجتمع إسلامي وإن رغمت أنوف. طيب، الفساد اللي احنا فيه لا نريد أن نفصل بقى، نقول شكيت وكيت معروف، هل يا ترى بالمقارنة بما كان عليه العرب قبل البعثة؟ الاحتمالات ثلاث لا رابع له، إما أن يكون أشد، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون مساو، وكل يتكلم من وجهة نظره. أقل أو أشد أو مساوي، فلو كان أقل أو مساو فالحل واضح. فلما غير النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق العرب وما كانوا عليه على مدار 23 سنة، يبقى المسلك الذي سلكه ليس لنا غيره لتغيير الفساد الموجود سواء كان مساو أو أقل. ودي مسألة عقلية واضحة، الفساد أدى الفساد. طب سيدنا النبي سلك ماذا؟ سلك كيت وكيت وكيت، خلاص نسلك. طب الفساد أقل من باب أولى. طب افترض جدلا أن الفساد أشد، افترض جدلا، وما كان ربك نسيا، بمعنى كان الله عز وجل أرشد إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فلو كان الفساد جدلا أشد، وكان هناك شيء يزيل الفساد غير ما زال به فساد العربي، لأرشد إليه ربنا عز وجل. فلما لم يرشد دل على أنه لا سبيل إلا السبيل الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا ريت يا أخوانا ناخذ بالنا من هذه الأمور، سلوك سبيل الاستقامة، سبيل السلف الصالح، الصحابة التابعين، أئمة الإسلام، هو السبيل الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب لكي نخرج مما أوقعنا فيه أهل البدعة، وأوقعنا فيه الشيطان وأهل الشبهات وأهل الشهوات، حتى نكون كما كان سلفنا الصالح على الكتاب والسنة بفهمهم الفهم الصحيح. طيب لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، في هنا مبحث أنا وضعته بعد مجرد الجهر بالدعوة، وبعد ذلك سنتكلم بالتفصيل عما حدث في هذه المرحلة اللي هي الجهر بالدعوة، وهو بعنوان مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم. المسالك دي أول من ابتدعها وأحدثها مشركو مكة، بدأوا يسلكون مسالك. ده الكلام ده متى يا أخوان؟ لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبدأ يدعو الناس جهرا، كفار مكة ومشركو مكة بدأوا يسلكون معهم مسالك لصرف المسلمين عن دينهم. هذه بس الفرق فين بقى؟ إن مشركي مكة كانوا يريدون أن يصرفوا الناس عن الدين بالكفر والشرك، يخلعوهم من الدين بالكلية. في الوقت الحاضر أعداء الأمة من غير المسلمين هذا الذي يريدونه، بل وصل الأمر إلى أحدهم أنه قال أخرجوا المسلمين من دينهم وإياكم أن تدخلونهم في النصرانية، فهذا شرف لا يستحقونه. واخد بالك؟ أرادوا ذلك. أيضا مما ينبغي أن يقاس على ذلك أن كثيرا من أهل البدعة ممن يفهم الإسلام بعقله وبهواه يصرف المسلمين عن اتباع السنة والتقيد بمذهب السلف الصالح ويسلكون في ذلك مسالك. وهذا المبحث إخواني معشر المسلمين من وجهة نظري ولعلي أكون مصيبا من أهم المباحث الذي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها استيعابا كاملا. ليه؟ لأنك حتما ولا بد ستتعرض لها، تكون فاهم بقى وعارف ما الذي يريده منك القوم وما الذي يريدون أن يفعلونه معك وما هدفهم في ذلك. لذلك لما غفل أو لما غفل نساؤنا عن هذا الأمر سقطوا في شباك أهل الضلال. لما غفلوا أن المرأة عند أعدائنا وسيلة وغاية، وسيلة للوصول من خلالها إلى صرف المسلمين عن الدين، وغاية لبعدها عن دين الله. لما غفل النساء عن هذا الأمر سقطوا، وأصبحنا نسمع من بعض النسوة من تقول بكلام كنا لا نتوقع مطلقا أن يصدر من امرأة. قبلك كل هذا استجابة لمسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، بل يصدر من بعض المنتسبين للعلم سلوك هذه المسالك مع أبنائه الذين هداهم الله إلى الحق. وهذا من الشيء العجيب، أن يجد الرجل ابنه قد هداه ربنا إلى طريق الله المستقيم فينهاه ويحذره، بل يتوعده بطلاق أمه أو بطرده من البيت. مسألة مسالك أهل الضلال لصرف أهل السنة عن سنتهم ولصرف أصحاب المنهج الصحيح عن منهجهم لابد أن تكون على علم تام بها، حتى إذا تعرضت لواحدة منها تكون على بصيرة وتعرف من أين تؤتى، دخلوا لك منين. وكل هذه المسالك كما سوف يأتينا بالتفصيل الذي يصنعه اليوم هو ما صنعه مشرك مكة، ولكن كان هناك النضر بن الحارث وهنا فلان بن فلان، كان هناك عقبة بن أبو معيطٍ وهنا علان بن علان، بس ما فيش فرق، سلكوا نفس المسلك. ولا يفهمن أحد من هذا الكلام أن من سلك هذه المسالك لصرف المسلمين عن السنة أو صرف المسلمين عن دينهم ممن ينتسبون إلى أمة الدعوة، لا يفهمن أحد أننا نكفرهم أبدا. تكفير له ضوابط وأصول وشروط وموانع، ومذهبنا في هذا الأمر واضح إن شاء الله جلي. يقول: هذه المسالك سلكها المشركون وأعداء الإسلام على مدار العهد المكي، وهي بعينها نفس المسالك التي تسلك مع المسلمين في كل زمن، وكلما فشلت محاولة لجأوا إلى أخرى. وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإعداد والتربية، وده من الشيء المستغرب، لأن الصراع بين الحق والباطل دائم ما دامت السماوات والأرض، بإحنا في نفس الوقت بندافع عن الدين ونعمل للدين وفي نفس الوقت بنتربى، ولكن بيكون هناك تركيز في عمل معين لأن المرحلة التي نعيشها تستلزم ذلك. يبقى يا أخواننا مثلا انتبهوا، نريد أن نفطن لمذهب الأشاعرة، نريد أن نفطن لمذهب القبوريين ومصطلح التصوف وأنه دخيل على شريعة الإسلام، نريد أن نفطن لدعوة تجديد الخطاب الديني وما تحويه من ضلال ومن فساد، نريد أن نفطن إلى مذهب أو إلى مسلك الغزو الفكري. كل هذه أمور على طالب العلم أن يستوعبها. كما ذكرنا قبل ذلك، لما سجن لويس التاسع عشر في دار ابن لقمان في المنصورة وحبسته السلطات المصرية وطلبوا منه فدية عظيمة، فعلى ما جمعها الفرنسيون بدأ يفكر وهو في معتقله في دار ابن لقمان، وقال: لا، مسألة بقى الحملة الفرنسية والمدافع والخيول والحرب والكلام ده انسى الكلام ده خالص، لابد من التفكير في غزو جديد نهدم به الأمة ولا يكلفنا شيء. وهذا الذي قاله المأفون الجاهل الأحمق الكافر الأثيم كارل ماركس، قال: كأس وغانية تصنعان في أمة محمد ما لا يصنعه ألف مدفع. الكأس هيكلف قد إيه؟ هنزرعه في أرضه، تخيل، سنزرع الحشيش والبنج في أرضي والغانية من نسائي. شفتوا يا أخواننا اللي بيحصل إيه؟ بحيث تفطن وتنتبه لما يدور حولك وتعرف بأي شيء تتكلم ويكون عندك تصور عن الواقع، وإياك أن تنحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة قيد أنملة. يك أن تشهر بولي الأمر، يك أن تشغب على ولي الأمر، إياك أن تثير الناس على إياك، ولكن اعرف الواقع حتى تنظر كيف تدعو وبأي شيء تتكلم، لأن عدم الفطنة والفقه لهذه الأمور يجعل الرجل يدعو مئات السنين ولم يظهر لدعوته ثمرة، مع أنه تعب وتعب جدا، ولكن كلام في غير موضعه، كلام في غير محله. تعلمون إخواني، والله والأدلة على ذلك متواترة، لو في كل قرية من قرى مصر أو في حي من أحياء المدن رجل من أهل السنة على المنهج الصحيح ما قام أمامه مبتدع قط، يستحيل. حتى وإن قام بتبقى جولة وعاقبته إلى خسران، ولكن الإشكالية عدم إتقان المنهج وعدم إتقان كثير من مسائل العلم والانشغال بغيرها. يبقى هذا المبحث عظيم النفع غزير الفائدة مناسب لنا في كل وقت وحين، مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم. أقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في المسلك الأول، وهو الضغط على من له تأثير على المسلم. الله عز وجل والمسؤول والمأمون أن يجنبني وإياكم الزلل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. مطلوب منك إن شاء الله هنقرأ المسلك وسندلل عليه بالأدلة الشرعية وبأمثلة، بعد ذلك شوف هل هذا المسلك سلك معك أم لا. والله سلك الحمد لله، واحد بصرني، أبعد بقى عن الناس دي، واخد بالك؟ لم يسلك احمد الله، فلا تتمنى لقاء العدو وسل الله العافية. الله عز وجل أعلى وأعلى.